بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: والكلام يقع تارة في الترجيح بالظن في مقام لولاه لحكم بالتخيير، وأخرى في الترجيح به في مقابل المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية. كان كلامنا في الترجيح بالظن الذي لم يثبت اعتباره في سند الخبر الذي يعارضه خبر آخر، الترجيح بالظن غير المعتبر في السند، هل يمكن الترجيح به أم لا؟ يقول: الكلام يقع تارة في الترجيح بالظن، كما قلنا بالظن غير المعتبر، في مورد لولا هذا الظن، يعني في مقام ليس هناك مرجح إلا هذا الظن، لولا هذا الظن حيث لا مرجح لهذا الخبر على ذاك لحكم بالتخيير بين الخبرين. وتارة أخرى في الترجيح به، في الترجيح بهذا الظن غير المعتبر في السند، في مقابل المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية. طبعا المرجحات المنصوصة كما تعلمون هي الشهرة، مخالفة العامة، ما رواه الأعدل والأفقه والأورع وهكذا. يقول: في مقابل المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية، في الأخبار التي تعالج وتبين ماذا نصنع إذا كان عندنا خبران متعارضان. أما الكلام في الأول، هنا بالنسبة إلى قوله والكلام، إلى قوله أما الكلام في الأول، هذه العبارة موجودة في بعض النسخ من الرسائل، والموجود في أكثر النسخ السطر السابق فيتعين الكلام في مرجحيته فيما إذا قلنا بحجية كل منهما من حيث الظن النوعي كما هو مذهب الأكثر فملخصه. هذه العبارة السابقة والكلام إلى قوله أما الكلام في الأول موجودة في بعض النسخ، وكما سنلاحظ فإنه لم يقل وأما الكلام في الثاني وهو الترجيح بالظن غير المعتبر في مقابل المرجحات المنصوصة، وهذا يؤيد أن هذه العبارة زائدة. قال: أما الكلام في الأول وهو الترجيح بالظن غير المعتبر حيث لا يوجد أي مرجح يرجح هذا الخبر على ذاك فملخصه. يقول: أنه لا ريب في أن مقتضى الأصل عدم الترجيح، يعني مقتضى القاعدة أننا لا نرجح بالظن غير المعتبر، هذا هو الذي تقتضيه القاعدة لما بينا فيما تقدم أن هذا الظن غير معتبر غير حجة، فإذا كان غير حجة لا قيمة له بنظر الشارع، وهو مندرج تحت عمومات أصالة حرمة العمل بالظن، والترجيح نوع من العمل. يقول: أن مقتضى الأصل عدم الترجيح بهذا الظن غير المعتبر، كما أن الأصل عدم الحجية. مر علينا فيما تقدم أن الظن مقتضى الأصل فيه أنه ليس بحجة، كذلك مقتضى الأصل أن لا نرجح بهذا الظن غير المعتبر. لماذا؟ قال: لأن العمل بالخبر الموافق لذلك الظن إن كان على وجه التدين والالتزام بتعين العمل به من جانب الشارع، وأن الحكم الشرعي الواقعي هو مضمونه، بعد ذلك يقول فهو تشريع محرم. يقول السبب في أن هذا الظن لا يصلح أن يكون مرجحا لخبر على خبر، السبب هو أحد أمرين لا يخلو. الحال الأولى أننا نعمل بهذا الخبر الذي يوافقه الظن غير المعتبر على نحو التدين والالتزام، يعني نقول إن الشارع ألزمنا بأن نعمل بهذا الخبر الذي يوافقه الظن الذي لم تثبت حجيته، ونترك الخبر الآخر، يعني نحن نعمل بالخبر الموافق للظن بنحو الالتزام والتدين، بمعنى أننا نقول إن الشارع المقدس أمرنا بأن نعمل بهذا الخبر الموافق للظن غير المعتبر. يقول إن كان كذلك فهذا تشريع محرم، لأن الشارع المقدس ما أمرنا بأن نتدين بهذا الخبر الموافق للظن غير المعتبر، فهذا تشريع محرم فلا يجوز. الحالة الثانية أننا نعمل بهذا الخبر الموافق للظن غير المعتبر، لكن لا على وجه التدين به ونسبة ذلك إلى الشارع المقدس. يقول أيضا إذا كان الأمر هكذا فهذا محرم، لأنه يستلزم أن نخالف إما قاعدة أو أصل نرجع إليه في حال عدم العمل وعدم الترجيح بهذا الظن غير المعتبر. يعني بمعنى آخر، الآن نحن لما رأينا هذين الخبرين المتعارضين وعندنا ظن غير معتبر موافق لأحد الخبرين، فنحن نقول لا نعمل بهذا الظن، فإذا عملنا بالظن أخذنا بأحد الخبرين وهو الخبر الموافق لذلك الظن، هذا ربما يجعلنا نترك قاعدة أو نترك أصل. الواجب أن نعمل بتلك القاعدة وبتلك الأصل في حال وجود خبرين متعارضين، لأنه ربما يقتضي النظر ماذا؟ يقتضي النظر تساقط الخبرين بما أنهما تعارضا فيتساقطان، فنرجع إلى مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل. ففي هذه الحال إذا نحن رجحنا بهذا الظن غير المعتبر فإن هذا أيضا محرم، لأنه يستلزم ترك القاعدة ومخالفة الأصل الذي يجب الرجوع إليه في هذا المقام. يقول لأن العمل بالخبر الموافق لذلك الظن غير المعتبر، إن كان هذا العمل بالخبر على وجه التدين والالتزام، يعني بنسبة ذلك إلى الشارع المقدس أن الله أمرنا بذلك، بتعين العمل به الالتزام والتدين بأنه يجب أن نعمل بهذا الخبر الموافق للظن من جانب الشارع بأمر الشارع المقدس، وأن الحكم الشرعي الواقعي هو مضمون هذا الخبر، ما دل عليه هذا الخبر الموافق للظن غير المعتبر، لا مضمون الخبر الآخر الذي خالفه الظن غير المعتبر. يقول من غير دليل قطعي يدل على ذلك، ليس عندنا دليل قطعي يدل على أنه يجب أن نأخذ بهذا الخبر الموافق للظن غير المعتبر. يقول العمل بهذا الخبر إن كان على وجه التدين فهو تشريع محرم. ولا شك أن التشريع لا يجوز، فهو محرم بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. والعمل به، هذا الوجه الثاني، وإما أن نعمل بالخبر الموافق للظن غير المعتبر لا على هذا الوجه، لا على وجه التدين، بل نقول إنه بما أن عندنا خبرين متعارضين ففي هذه الحالة يجب علينا أن نعمل بالخبر الذي هو أقوى وأرجح، وحيث لا مرجح منصوص عندنا ففي هذه الحالة نأخذ بهذا الظن وإن كان غير معتبر، لا على أن هذا بأمر من الشارع، لا ليس كذلك. يقول العمل بهذا الخبر لا على هذا الوجه وهو وجه التدين به محرم، لكن لا مطلقا، إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل، لأن الواجب في مثل هذا المقام هو العمل بالقاعدة أو الأصل. هذا طبعا إذا قلنا إن الخبرين يتساقطان، ففي هذه الحالة نرجع إلى القاعدة أو إلى الأصل الذي يرجع إليه على تقدير فقد هذا الظن. إذا ما كان هناك ظن يرجح أحد الخبرين على الآخر، وقلنا أيضا إن القاعدة تقتضي التساقط، أما إذا قلنا إن القاعدة تقتضي التخيير ففي هذه الحالة نحن مخيرون بين أن نعمل بالخبر الأول أو الخبر الثاني، حتى لو استلزم ذلك مخالفة قاعدة أو أصل. يقول إذن على هذا الكلام أننا إذا عملنا بالظن غير المعتبر ورجحنا أحد الخبرين على الآخر، فعندنا احتمالان، على كلا الاحتمالين يكون العمل والترجيح بهذا الظن غير المعتبر غير جائزين. فالوجه المقتضي لتحريم العمل بالظن مستقلا. إذن الآن فهمنا أن العمل بهذا الظن لا يجوز، كل ظن لم تثبت حجيته لا يجوز العمل به. يعني بمعنى آخر، لو جئنا إلى هذا الظن نفسه في غير مقام الترجيح هل يجوز العمل به؟ قلنا إنه ظن غير معتبر. لو أننا عملنا به ونسبنا الحكم لله سبحانه وتعالى لكان ذلك تشريعا، أما إذا ما نسبنا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهو محرم أيضا، لأن هذا الظن غير حجة. والواجب علينا في هذا المقام أن نأخذ بالقاعدة أو الأصل بما أنه ليس عندنا خبر. يقول فالوجه المقتضي، الوجه الذي سبب جعل تحريم العمل بالظن مستقلا، هو بنفسه كظن لو أردنا أن نعمل به بغض النظر عن الترجيح، عن كونه مرجحا، لما نأتي إلى نفس هذا الظن ونريد أن نعمل به في غير مقام الترجيح، الوجه المقتضي لتحريمه من التشريع لأننا ننسب حكما إلى الله، أو مخالفة الأصول القطعية الموجودة في المسألة التي يجب أن نجريها ونأخذ بها في حال فقد الدليل الاجتهادي، هذا الوجه الذي اقتضى تحريم العمل بالظن هو بنفسه جار، جار بعينه في الترجيح بالظن. إذا أردنا أن نرجح أيضا يأتي الكلام أن هذا إما تشريع وإما مخالفة للأصول القطعية، وهذا لا يجوز. يقول والآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم لا تقف ما ليس لك به علم إن يتبعون إلا الظن. مثلا هذه الآيات والأخبار التي نهت عن العمل بالظن كلها متساوية النسبة إلى الحجية وإلى المرجحية، يعني هي بعمومها تشمل العمل بالظن بالاستقلال، هل أنه حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. وتشمل أيضا العمل بالظن في حال الترجيح، هي متساوية النسبة لهذا للحجية وللترجيح، كما أنه دلت على أن هذا الظن ليس بحجة كذلك دلت على أن هذا الظن لا يجوز الترجيح به. وقد عرفت في الترجيح بالقياس أن المرجح يحدث حكما شرعيا لم يكن مع عدمه، يعني لو أن شخصا أراد أن يرجح هذا الخبر على ذاك بأن هذا الخبر موافق للقياس، ففي هذه الحالة عمل بخبر وهو الموافق للقياس، وبسبب عمله بهذا الخبر صار هناك حكم شرعي، أفتى بحكم شرعي، هذا الحكم الشرعي ما كان ليفتي به لو لم يكن القياس موجودا. يقول هذا قلناه فيما تقدم. يقول وقد عرفت في الترجيح بالقياس أن المرجح الذي رجح خبرا على خبر باعتبار أنه موافق للقياس، هذا المرجح يحدث حكما شرعيا ينتج عنه أن يفتي بفتوى شرعية، لم يكن هذا الحكم مع عدم القياس أو مع عدم الترجيح بالقياس، هذا الحكم ما هو؟ قال وهو وجوب العمل بموافقه، وجوب العمل بالخبر الذي يوافق القياس عينا يكون متعين العمل به. قال عينا باعتبار أنه لو لم نرجح بالقياس لا أمكن أن يقول قائل بأنه القاعدة تقتضي التخيير، فأنت يجوز لك أن تعمل بالخبر الأول أو الخبر الثاني، فالعمل بالخبر الأول ليس متعين بل هو أحد وجهي التخيير، أما لو رجحنا بالقياس فيكون العمل بالخبر الأول متعينا لأنه موافق للقياس. قال وهو وجوب العمل بموافقه بالخبر الموافق للقياس عينا دون الخبر الآخر، مع كون الحكم الحقيقي الواقعي لا معه، لا مع الترجيح بالقياس، الحكم هو التخيير. إما أن نقول بالتخيير فالتخيير يقتضي العمل بالخبر الأول الموافق للقياس أو الخبر الثاني المخالف للقياس، أو التساقط، يتساقط الخبران ونرجع إلى الأصل الموافق للآخر، ونرجع إلى الأصل. ماذا يقتضي الأصل؟ ربما يقتضي الأصل والقاعدة ما يوافق الخبر الآخر المخالف للقياس، طبعا أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر يعني في بعض الأحيان الذي ربما يكون موافقا للآخر لا دائما، لو أضاف كلمة ربما لكان أولى. إذن هذا الذي قلناه هو مقتضى القاعدة، أن الظن غير المعتبر لا يصلح أن يكون مرجحا بين الخبرين المتعارضين. يقول هذا هنا الآن يستدرك، يقول القاعدة صحيح هي التي بيناها، ولكن الذي يظهر من كلمات معظم الأصوليين كما في مثلا كتاب الفصول ومفاتيح الأصول وغيرهما من الكتب هو الترجيح بمطلق الظن، هو الترجيح حتى بالظن غير المعتبر. يقول: وليعلم أولا، قبل أن نتكلم في أن الظن غير المعتبر هل هو مرجح أو غير مرجح، لابد أن نعلم أن محل الكلام كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة، المقامات الثلاثة التي تكلمنا فيها، أعني الجبر بالظن غير المعتبر، والوهن بالظن غير المعتبر، والترجيح بالظن غير المعتبر، أن محل الكلام هو الظن الذي لم يعلم اعتباره، لا الظن الذي قام الدليل على أنه ليس بمعتبر مثل القياس، ذاك مفروغ منه أنه لا يصلح أن يكون مرجحا. كلامنا في هذا النوع الثاني الذي لم يقم دليل على اعتباره، يمكن أن يكون معتبر ويمكن أن لا يكون، لكن مقتضى القاعدة هو أننا ندرجه تحت أصالة حرمة العمل بالظن. فالترجيح به، الترجيح بهذا الظن من حيث السند أو الدلالة، ترجيح بأمر خارجي. يقول: المرجحات إما أن تكون مرجحات داخلية أو مرجحات خارجية. المرجح الداخلي هو المرجح الذي يقوي السند أو يقوي الدلالة. كيف يقوي السند؟ يعني الآن عندنا رواية، هذه الرواية مشهورة، شهرتها تقوي سندها، وعندنا رواية ثانية معارضة للرواية الأولى ليست مشهورة، فأيهما أقوى سندا؟ المشهورة. الشهرة قوت ماذا؟ قوت سند الرواية الأولى. إذن نحن لما نتكلم في المرجحات دائما المرجحات من حيث السند أو من حيث الدلالة إنما يجب العمل بها باعتبار أنها تقوي السند أو تقوي الدلالة. أما إذا كان عندنا ظن، هذا الظن لا يقوي السند ولا يقوي الدلالة، ففي هذه الحالة هذا نسميه مرجح خارجي. المرجح الداخلي هو ما كان يقوي السند أو يقوي الدلالة، لأن الخبر يتكون من شيئين، من سند ومتن. فإذا كان عندنا ظن يقوي السند، نعم هذا يقوي أمرا داخليا، وإذا كان لا يقوي السند ولا الدلالة فهذا ترجيح بأمر خارجي. يقول: فالترجيح به بالظن غير المعتبر من حيث السند أو الدلالة هو ترجيح بأمر خارجي بظن، وهذا لا دخل له بمسألة أخرى اتفاقية، يعني هذا لا علاقة له بالمسألة الأخرى التي اتفق عليها العلماء. اتفاقية يعني التي هي محل اتفاق العلماء. على ماذا اتفق العلماء؟ اتفق العلماء قال: وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما من حيث السند أو من حيث الدلالة، فإن الكلام فيها في هذه المسألة الاتفاقية التي اتفق عليها العلماء في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، هذا الخبر الذي يكون بنفسه أقوى من الآخر من حيث السند كالأعدل. يعني لما رأينا السند الأول رأيناه سندا مشهورا، والسند الثاني سند غير مشهور، فأي السندين أقوى؟ الأول. لما رأينا السند الأول رأينا الرواة أعدل من رواة السند الثاني، فأي السندين أقوى؟ الأول. ففي هذه الحالة السند الأول أقوى من الثاني، فيكون الخبر أرجح من الخبر الثاني، كالأعدل والأفقه أو المسند. هنا يعني المسند الذي له سند، الثاني الذي ليس له سند. لا شك أن العمل بالذي له سند صحيح أقوى من الخبر الثاني الذي ليس له سند صحيح، أو ليس مسندا البتة، مرسلا نعم، أو الأشهر رواية. الأشهر رواية لا شك أن سنده أقوى من الذي لم تشتهر روايته أو غير ذلك. هذا من ناحية السند فهو أقوى، أو من حيث الدلالة كالعام على المطلق. يعني لو كان أحد الخبرين عام والخبر الثاني مطلق، فأيهما أقوى دلالة، العام أو المطلق؟ يقولون العام أقوى. لماذا؟ لأن العام عمومه من أين جاء؟ من أداة العموم، مثلا الألف واللام التي تفيد العموم، مثل العلماء، أكرم العلماء. أما المطلق، المطلق لما يقول مثلا إيش؟ أكرم عالما. نحن لا نعلم هنا أنه أراد عالما حتى لو كان فاسقا، لأن كلمة عالما مطلقة تشمل الفاسق والعادل. إنما دلت على هذين الفردين بإطلاقها كما يقولون بمقدمات الحكمة، يعني أن هذا المتكلم ملتفت وهو في مقام البيان، ولو كان يريد خصوص العادل لنص عليه، لكنه ماذا؟ ما نص على العادل، وبما أنه حكيم وفي مقام البيان، وترك البيان عن موضع الحاجة قبيح منه، فإذا نقول إذا هو يشمل حتى الفاسق. الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة التي تأتي بمقدمات الحكمة، فلذلك يكون العام أقوى من المطلق، فيقدم العام على المطلق، الحقيقة يقدم على المجاز، لأن أكثر الاستعمالات في الألفاظ تكون حقيقية بنحو الحقيقة، والمجاز أقل. وأيضا بالنسبة إلى المجاز يحتاج إلى قرينة، وحيث أنه لا قرينة فنحمله على الحقيقة. والمجاز على الإضمار، المجاز أقوى من الإضمار. مثلا الآن لما يقول فاسألوا القرية، فاسألوا القرية، المراد بالقرية ما هو؟ هنا عندنا احتمالان، إما أن نقول إن هنا القرية استعملت استعمالا مجازيا والمراد بها أهل القرية بعلاقة الحال والمحل، يعني يطلق المحل ويراد الحال في المحل وهم الأهل، أهل القرية. هذا احتمال. احتمال لا، أن هناك مضاف محذوف، هذا الذي يسمى بالإضمار، فنقول هناك لفظة محذوفة مقدرة وهي أهل، واسأل القرية يعني كلمة القرية استعملت استعمالا حقيقيا، لكن هناك إضمار. يقولون المجاز مقدم على الإضمار، وغير ذلك. يعني بمعنى آخر أن الذي وقع عليه الاتفاق أن الترجيح بلحاظ أن هذا السند أقوى من السند الآخر، أو هذه الدلالة أقوى من الدلالة الأخرى، ولذلك يكون الترجيح بهذا النحو. وهذا الترجيح بأمر داخلي، بنفس السند الموجود في الخبر أو بنفس الدلالة الموجودة في الخبر. أما الترجيح بالظن الذي هو خارج عن السند وخارج عن الدلالة، ظن غير معتبر خارج عن الخبر، فهذا ترجيح بأمر خارجي، والذي وقع الاتفاق عليه هو الترجيح بالأمر الداخلي لا بالأمر الخارجي. وبعبارة أخرى، الترجيح بالمرجحات الداخلية من جهة السند اتفاقيون، محل اتفاق العلماء، واستفاض نقل الإجماع من الخاصة والعامة على وجوب العمل بأقوى الدليلين عن الآخر، الذي هو أقوى من هذين الدليلين نعمل به، أقوى سندا أو أقوى دلالة، هذا الذي هو محل الاتفاق. وأما الترجيح بالمرجحات الخارجية فلم يقع الاتفاق عليه، والكلام هنا في المرجحات الخارجية في الظن غير المعتبر، المعاضدة لمضمون أحد الخبرين، يعني بحيث أن المضمون وهو الدلالة يكون أقوى بهذا الظن الخارجي. الموجبة هذه المرجحات لصيرورة مضمون هذا الخبر أقرب إلى الواقع من مضمون الخبر الآخر بنظر الشخص الذي رجح هذا الخبر على ذاك. إن شاء الله واضح إلى هذا النحو. إذن نحن قلنا إن الذي وقع عليه الاتفاق هو الترجيح بالمرجحات الداخلية للمرجحات الخارجية، وكلامنا في المرجحات الخارجية. يقول نعم، هنا استدراك، بمعنى آخر، هل كل شيء خارجي لا يصلح أن يكون مرجحا لهذا الخبر على ذاك؟ يقول لا، ليس كل أمر خارجي لا يصلح أن يكون مرجحا، بل إذا كان هذا الأمر الخارجي جعل واستلزم تقوية في سند هذا الخبر أو تقوية إلى دلالة هذا الخبر، فإنه يصلح أن يكون مرجحا. يقول نعم، لو كشف تلك الأمارة وهو الظن غير المعتبر عن مزية، كشفت عن أن هذا السند أقوى من ذاك، يعني في فرق بين أن هذا الظن غير المعتبر بضميمة الظن إلى الخبر صار سند الخبر أقوى بضميمة الظن، نقول لا ينفع، بضميمة هذا الظن غير المعتبر صار متن الخبر أقوى، نقول هذا لا ينفع. لكن لو هذا الظن كشف عن أن سند هذا الخبر أقوى من ذاك، فإذا هذا ينفع. ففي الواقع هنا الظن ما صار مرجحا، كاشفا عن قوة سند هذا الخبر على ذاك أو دلالة هذا الخبر على ذاك. يقول نعم، لو كشف تلك الأمارة عن مزية داخلية، داخلية يعني في السند أو في الدلالة، لأحد الخبرين على الآخر من حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتفاقية، صار هذا من الأمر الذي اتفق عليه العلماء وهو الترجيح بالمرجحات الداخلية السندية أو الدلالية، ووجب الأخذ بها بهذه الأمارة. لماذا؟ قال: لأن العمل بالراجح من الدليلين، الراجح سندا أو دلالتان، العمل به واجب إجماعا، سواء علم وجه الرجحان تفصيلا أم لم يعلم إلا إجمالا. الواجب هو أن نأخذ بأقوى الخبرين سندا، لكن كيف علمنا أن هذا الخبر أقوى سندا من الخبر الثاني؟ إما أن نعلم بالتفصيل، لأن هذا مشهور وذاك غير مشهور، هذا رواه الأعدل وذاك لم يروه الأعدل، هذا علمنا وجه الرجحان بالتفصيل أو بالإجمال. بالإجمال يعني نعلم أن هناك مزية موجودة في سند هذا الخبر، لكن ما هي بالضبط؟ ما علمناها. نعلم أن هناك مزية في دلالة هذا الخبر، لكن ما هي بالضبط؟ ما علمناها بالتفصيل. يقول أيضا بهذا النحو يكون الخبر الأول أرجح من الخبر الثاني، ومن هنا ظهر أن الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول، طبعا الشهرة ظن غير معتبر، الإجماع المنقول أيضا ظن غير معتبر، لكن الترجيح بهما إذا كشف عن مزية داخلية في سند أحد الخبرين أو في دلالة أحد الخبرين يصبح الخبر الموافق للشهرة أو للإجماع أقوى سندا أو أقوى دلالة من الخبر الآخر. يقول الترجيح بالشهرة في هذا الفرض مما لا ينبغي الخلاف فيه، لأن الشهرة هنا كشفت عن أقوائية سند هذا الخبر أو عن أقوائية دلالة هذا الخبر. طبعا لا بد أن نقيد هذا الكشف بأنه كشف قطعي، يعني بالشهرة قطعنا أن سند هذا الخبر المشهور أقوى من سند الخبر الآخر. طبعا المراد بالشهرة هنا ليس الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية. يقول نعم لو لم يكشف الشهرة والإجماع عن ذلك بنحو القاطع، وإنما كشف بنحو الظن، قال إلا ظنا، هل هذا الكشف الظني حجة أو ليس بحجة؟ هل يصلح أن يكون مرجحا أو لا يصلح؟ يقول ففي حجيته أنه حجة، وأن الخبر الذي هو موافق للشهرة الفتوائية وللإجماع راجح على الخبر الآخر، أو لا هذا الظن ليس بحجة، أو إلحاقه بالمرجح الخارجي، حاله حال المرجح الخارجي الذي لا قيمة له في الترجيح. يقول وجهان في ذلك وجهان، أقواهما الأول وهو أنه حجة ويصلح أن يرجح الخبر الأول على الخبر الثاني كما سيجي، إن شاء الله واضح. قوله وكيف كان، فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه، هنا شروع في بيان ما استدل به المشهور أو ما استدل به على قول المشهور للترجيح بمطلق الظن، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.